لحديث عائشة مرفوع.
بما نهي عنه بخصوصه. هذا القسم الثاني. وهذا الصحيح أيضا أنه مردود.
القسم الثالث.
لأن فيه مضادة لحكم الله. الثالث.
القسم الثالث ما كان أصله مشروط وإنما أخل أو أبدل أو أدخل.
أخل أو أبدل أو أدخل. ها.
وهذا يعني أصابه تفصيل.
نعم.
ففي الإخلال إما أن يبدل العبادة أو تكون مردودة. كأن يقل بشرط الأوراق في جانب العبادة.
نعم.
وإما أن لا يقل ويكون صحيحا عليه كترك صلاة الجماعة في منزل
نعم. الإخلال إما أن يكون مبطلا كالإخلال بشرط أو ركن، وإما ألا يكون مبطلا كالإخلال بواجب مستقل آخر كصلاة الجماعة. نعم. فإنها ليست شرطا لصحة الصلاة على الصحيح.
نعم. الإبدال هو أن يبدل الأمور به منهي عنه.
والإبدال
والصحيح أنه يسقط به الفرض مع
الحيث. أن يبدل الأمور به بمنهي عنه. مثل أن يستر عورته بثوب حرير. نعم. وهو مأمور بستره بالمباح. نعم. فهذا آثم والجهة المفكر في هذه الحالة. نعم.
الأمر الثالث الإخلال.
والإخلال وهو ينقسم إلى
قسمين.
إلى قسمين. الإدخال. نعم. الإدخال.
ينقسم إلى قسمين. فقد يبطل العبادة وقد لا يبطلها.
نعم. إدخال يبطلها وإدخال لا يبطلها.
فإدخال مثل الزادة ركعة عامة في فرض الفروض.
نعم. وهنا في هذه الحالة في التفريق بين ما يبطل وما لا يبطل تظهر نباغة الفقيه وقوة فقهه وإدراكه. نعم.
وقد ذلك العبادة كان يجد في الوضوء مثلا رسل.
نعم.
ونحن ذلك. فإنه صحيح معك.
لا بس هذا في قسم العبادات. في قسم المعاملات من يعينه؟ تفضل.
قسم المعاملات كذلك يكون على قسمين.
على قسمين.
القسم الأول أن يأتي بحدود لا تغيير الحدود بحدود شرعية وضعية.
تغيير الحدود الشرعية. نعم.
حدود وضعية كمن كذلك الصحابي الذي زنى ابنه وأتى بالشاه والوليدة فقال رد عليه.
نعم. كما كان يستبدل الحكم الشرعي ب عوض مالي مثلا. نعم.
والقسم الثاني يأتي بمنهي عنه ليس فيه تغيير، وهذا القسم على قسم كذلك.
نعم.
القسم الأول ما كان في حق الله فهو ممنوع.
ما كان في حق الله
فهو ممنوع.
فهو ممنوع.
ولا يكون فيه ولا يشترط فيه رضا المتعاقدين. يعني وإن ترضوا في هذا فهو في حق الله.
ما كان في حق الله وضابطه أنه لا يسقط برضا المتعاقدين، وما كان في حقه
وما كان في حق المخلوق فإن فرض في حق المخلوق فإن فرض سقط.
فإن هذا إنما يدخل بمعنى إدخال الظلم والاعتداء مثلا على المخلوق، فهو حق للمخلوق إن شاء جازه وإن شاء ماذا قصفه، وإن شاء جازه وإن شاء رده. طيب هذا باختصار. وما هو تعريف المكروه؟ ما هو تعريف المكروه عند من هو
منع من شرع نهي لا على سبيل الإلزام؟
لا على سبيل الإلزام. هذا حده. وماذا يقتضي؟
يقتضي الثواب على الترك.
الثواب على الترك وعدم العقاب.
عدم العقاب على الشرع.
على الشرع. ولم نذكر يعني التعريفات اللغوية، فإنها قد مرت بنا في الأصول من علم الأصول، هي سهلة أيضا في هذا وفي المندوب ما ذكرناه. والمصنف تارة يذكر وتارة لا يذكر. والمباح ما هو المباح عند من؟ تفضل. ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، يعني بفعله وتركه ثواب ولا عقاب، أي لذاته، خلاف ما لو كان وسيلة فإنه يأخذ حكم تلك الوسيلة، أو يعني ما أوصل الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة متفرعة عن المباح، وقبل أن ندخل في هذه المسألة نذكر فائدة يذكرها الأصوليون في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الموضع، وهي أن الإباحة عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين. تفضل. الإباحة عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين، إباحة شرعية وإباحة عقلية. إباحة شرعية وإباحة عقلية. أما الإباحة الشرعية فهي التي نص الشارع على جوازها، التي نص الشارع على جوازها وعلى كونها حلالا، كقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهذه الإباحة، فهذا النوع الذي نص الشارع على إباحته وعلى إحلاله وعلى كونه حلالا وعلى حله على كونه حلالا، فإنه يكون من قسم الإباحة الشرعية. وأما الإباحة العقلية، وأما الإباحة العقلية التي ذكروها، فهي ما لم يرد فيه نص بعينه، ما لم يرد فيه نص بعينه. مثلا ما حكم، ماذا بارك الله فيكم، الأكل مثلا من، يعني من ماذا بارك الله فيكم، مثلا أكل الموز وأكل الجزر والخيار ونحو ذلك، ما حكم هذه أكل هذه الأمور؟ مباح، أكلها مباح، والإباحة فيها قالوا عقلية، بمعنى أنه يستصحب فيها العدم الأصلي، يعني عدم المنع، ما في مانع يمنع من ماذا، من ماذا، تناول هذه الأمور. فإذا ورد الناقل عن ذلك، فإذا ورد الناقل عن ذلك فإنه ينقلها من الإباحة إلى غيرها. في أول الإسلام يا أخوان كان الناس يتعاملون بماذا؟ بالربا. كان الناس يتعاملون بالربا حتى حرمه الله سبحانه، وكان الناس يشربون الخمر حتى حرمه الله سبحانه وتعالى على مراتب معروفة لديكم. فالخمر في أول الإسلام كان على البراءة الأصلية، كان على البراءة الأصلية، وكذلك أيضا الربا في أول الإسلام كانت على البراءة الأصلية، وأنهم أن الأمور التي كانت ماذا كانوا يتناولونها ويتعاملون بها كانت على الإباحة، كانت على الإباحة. فإذا ورد في الشرع تحريم شيء نقل هذه الأشياء من الإباحة إلى التحريم. وما هو الفرق بين الإباحة الشرعية وبين الإباحة العقلية؟ من أبرز ويعني أقرب الفروق بينهما أن الإباحة الشرعية إذا دخلها التحريم سمي ذلك نسخا، إذا دخلها التحريم سمي نسخا، والإباحة العقلية إذا ورد عليها التحريم لا يسمى نسخا. فالربا كان مباحا، قالوا إباحة عقلية، بمعنى أنه لم يرد النهي عنه، فلما ورد النهي عنه ما قالوا نسخت إباحة الربا في اصطلاح الأصوليين، ما قالوا هنا نسخ. وكذلك الخمر كان مباحا ولما حرم ما قالوا نسخ حل الخمر، وإنما قالوا حرمت الخمر، بخلاف الإباحة الشرعية فإنها إذا نص على كونها حلالا ثم حرمت دخلت في باب النسخ. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لهم في ماذا، في الاستمتاع بالنساء ثم حرم ذلك، الإذن إباحة شرعية، فلما حرمت ذلك ماذا أدخلوه في أي باب؟ في باب النفس، أدخلوه في باب النفس. والإباحة العقلية ليست عقلية محضة، وإنما هي جاءت فيها العمومات، جاءت فيها العمومات، كقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكذلك ماذا بارك الله فيكم، ما الأشياء التي سخرها الله سبحانه وتعالى وامتن بها على عباده، هذه الأشياء التي هي في الإباحة العقلية تدخل في عموم هذه الأحكام، فليست عقلية محضة، ليست عقلية محضة، وإنما هي عقلية تندرج تحت عمومات. بخلاف الإباحة الشرعية فإنها ينص على شرعية ذلك الشيء بعينه، على شرعيته بعينه. وهذه مسألة ترتبط بالمسألة التي سيأتي ذكرها هنا، والمسألة التي سيأتي ذكرها مرتبطة بمسألة أخرى ينجر الكلام إليها، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فهذه مسألة إخوان خاض فيها الأصوليون، فنحتاج أن ننظر أن نعرف ما المراد بهذه المسائل التي ذكروها. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكرنا لكم غير مرة، أن المتكلمين تكلموا بأشياء وتقسيمات، ثم بعد ذلك بنوا أصول الفقه على بعض أصولهم الفاسدة التي بنوها وأنشأوها. ومن هذه المسائل التي خاضوا فيها مسألة التقبيح والتحسين والتقبيح العقلي الذي فهر به بإثباته المعتزلة ونفاه على الإطلاق الأشاعرة. وهذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح العقلي هي هل العقل يحسن أو يقبح، يعني يحسن ويقبح أو لا يحسن ولا يقبح. فقالت المعتزلة العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح ويترتب، انتبه الآن، العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح ويترتب على تحسينه ثواب وعلى تقبيحه عقاب. وفماذا بنوا على ذلك؟ بنوا على ذلك أن الناس الذين كانوا قبل بعثة الرسل لم يرسل إليهم رسول قالوا يمكنهم أن يستدلوا بعقولهم، فلما ارتكبوا المنهيات التي عقولهم تدلهم على كونها منهية صاروا معاقبين على ذلك. وماذا كذلك أيضا، فالحسن الذي رأوه والقبيح الذي ماذا عرفوه ثم ارتكبوه يعاقبون على ذلك. وهذا في الحقيقة فيه ماذا؟ مصادمة لقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. والآيات في هذا الباب وفي هذا المعنى كثيرة. فهذا قول المعتزلة أن العقل يحسن ويقبح ويترتب على تحسينه ثواب وعلى تقبيحه عقاب. فمن فعل القبيح ولو لم يرد يعني له لو لم يأتي إليه رسول ولم يرد عليه شرعا فإنه يعاقب. نعم. والأشاعرة قاموا لهم بالضد تماما، فقالوا العقل لا مدخل له، لا مدخل له، لا يحسن ولا يقبح، وإنما كل ذلك يعني ماذا يعني يأتي به الشرع، العقل بجانب الشرع يعني لا مدخل له في شيء من ذلك، وإنما الذي يدل على التحسين والتقبيح الشرع، فما أمر به الشرع فهو حسن وما نهى عنه الشرع فهو قبيح. والعقل لا يستطيع إدراك الحسن ولا يستطيع إدراك القبح، فكانوا في جهة مضادة تماما للمعتزلة. والصحيح في ذلك كما ذكره علماء أهل السنة أنه وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإن العقل يمكنه إدراك حسن بعض الأمور ويمكنه إدراك قبح بعض الأمور. فمثلا كون يعني إدراك قبح الفواحش هذا يدركه العقل، إدراك قبح الفواحش يدركه العقل، وحسن المعاملات الطيبة والكرم وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعرفها الناس ويدركونها هذا أيضا يمكن أن يدركه العقل. ولكن إدراك العقل لهذه الأمور من القبائح أو للأمور الحسنة لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إنما الثواب والعقاب يرتبط بأمر الشرع، فإذا أمر الشرع بشيء فيكون الثواب مترتبا على أمره، وإذا نهى عن شيء يكون العقاب مترتبا على تجاوز نهي الشارع. فإذا العقل يدرك حسن بعض يدرك حسن بعض الأمور ويدرك قبحها، العقل الصحيح ولكن هذا الإدراك الذي يدركه العقل لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب. وما هي الأمور التي تتفرع عن هذه المسألة؟ الأمور التي تتفرع عنها ما سمعت، لو وجد أناس ولم يبعث إليهم رسول فماذا قالت المعتزلة؟ قالت يعاقبون ويثابون، فيعني أوجبت عليهم أن ينظروا بعقولهم إلى الأشياء الحسنة فيفعلونها فيثابون عليها، وإلى الأشياء القبيحة فيتركونها ويثابون على تركها، وإذا فعلوها عقبوا على فعلها. وهذا كما ذكرنا أنه مخالف لقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولما باب في بابه من الآيات ومن الأحاديث والأدلة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك أما فهذه المسألة أيضا في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، قبل الشرع، قبل أن يرد الشرع، ما هو حكم الأعيان يعني الزوات المنتفع بها، المنتفع بها ما هو حكمها، ما هو حكم الأشياء التي يجدها الناس في حياتهم وفي مجتمعاتهم قبل أن يرد الشرع بذلك؟ هذه المسألة يعني نريحكم بأنه لا ثمرة تحتها، لا ثمرة تحت هذه المسألة، وهذه من فضول يعني الكلام ماذا هؤلاء الأصوليين، وكذلك أيضا ومسألة التحسين والتقبيح أيضا من الأشياء التي أنشأها المعتزلة، واحتاج الأشاعرة أن يقفوا لهم بالضد تماما، لأن الأشاعرة ينفون الحكمة، ينفون هذه مسألة التحسين والتقبيح مبنية على نفي الحكمة في أفعال الله سبحانه، فالأشاعرة لما كانوا نفاة للحكمة نفوا التحسين والتقبيح. وكذلك المعتزلة أيضا لما أثبتوا الحكمة وأوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل ما هو في مصالح العباد وأشياء في ذلك، يعني كان هؤلاء على خطأ وأولئك على خطأ، والمذهب بين هذا وهذا. وحكم الأشياء المنتفع بها قبل الشرع قوله قيده هنا في قوله ما يا إخوان، قال وقد اختلف في الأعيان، الأعيان يعني الذوات، الأشياء الذاتية، الأشياء الذاتية، الذوات مثلا المسجلة، الجدار، الأشجار، الأشياء هذه قبل أن يرد شرعا، قبل أن يبعث إلى هؤلاء القوم نبي. قال المنتفع بها، هذا يشير إلى أن الأعيان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون ضارة محضة، ضارة محضة كأن تكون من كما مثلوا بالأعشاب السامة القاتلة وبالأشياء التي هي ضرر محض، ضرر محض، وإما أن تكون فيها نفع محض أو يغلب نفعه، والقسم الأول ضرر محض أو يغلب ضرره. فأما القسم الأول الذي هو ضرر محض أو يغلب ضرره، فهذا القسم يعني عندهم على الحظر، ولكن القسم الذي هو في الذي هو نفع محض أو نفعه أكثر من ضرره، فيه ضرر لا يعتبر ولا ينظر إليه قبل الشرع، أخرج بعد ورود الشرع، فبعد ورود الشرع وردت الأدلة بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ما على هذه الأرض، ما على هذه الأرض كما سمعت في الآيات التي تليت في أول الدرس، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال سبحانه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب، وكذلك أيضا قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى إنما قل إنما حرم ربي الفواحش، ذكر أشياء ولا أقصد في ماذا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ثم حصر ماذا، حصر المحرمات، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأشياء المحرمة محدودة ومحصورة في مثل هذه الأمور الأعيان المنتفع بها، وما عدا ذلك فهي على الإباحة، فهي على الإباحة، هذا بعد ورود الشرع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما رجل سأل أعظم الناس جرا، رجل سأل عن مسألة لم تحرم إلا لأجل مسألته، فمعنى ذلك أن الأشياء قبل ورود الشرع بتحريمها هي على الإباحة، على الإباحة. هذا في ماذا؟ اللي فيه بعد أن يرسل الرسول إلى أولئك القوم، ولكن قبل أن يرسل الرسول، يرسل الرسول إلى أولئك القوم، ما هي الثمرة في هذه المسألة الثانية قبل أن يرسل الرسول؟ أما بعد أن يرسل الرسول فهناك ثمرة. مثلا نجد عندنا أشياء تظهر من أشجار، من أمور، من أشياء محدثة مستحدثة يعني تصل إلينا، ما حكمها؟ نقول حكمها على الإباحة، حكمها على الإباحة. ولكن قبل أن يرد إلى الناس رسول، ما هو حكمها؟ ما هي ثمرة هذه المسألة؟ الذين ما ورد إليهم رسول كيف يعني يعرفون أن يناقشوا هذه المسألة الأصولية؟ ما ورد إليهم رسول لا يتقيدون بشرع ولا بدين، قبل أن يرد إليهم الرسول لا يعرفون تحليلا ولا تحريما، لا يعرفون تحليلا ولا تحريما، ولا يتحاشون، كثير منهم لا يتحاشى عن شيء، لا يتحاشى عن شيء. فما هي الثمرة؟ قال بعضهم لا، ثمرتها لو وجد مثلا بعض الناس وجد في جزيرة، في جزيرة ما يعرف الدين، هذا الذي وجد في الجزيرة ما عرفه بهذه المسألة الأصولية، ما يدريه بهذه المسألة الأصولية، ولو علم هذه المسألة الأصولية معناه أنه علم دين الإسلام، يعني علم أن هناك يعني ناس مسلمون يتناقشون في هذه الأمور ويحتاج أن يدخل أولا في الإسلام، ثم بعد ذلك يكون قد دخل في من أرسل إليهم رسول. فهذه المسألة لا ثمرة تحتها، وهي من فضول، من فضول. فماذا قالوا فيها؟ قال وقد اشترك في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، يعني أنها على الإباحة. وما هو دليلهم على، ما هي يعني حجتهم في ذلك؟ قالوا يعني من حجتهم، قالوا لأن خلقها لا لحكمة عبث، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلقها لو خلقها لغير حكمة فهذا يكون عبثا، والله منزه عن ذلك. فإذا إنما خلقها الله لأجل أن ينتفع العباد بها، هكذا هذه هي حجتهم. قال فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. الآن يا إخوان ماذا قال هؤلاء القوم؟ قالوا الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هي على الإباحة، وبعد ورود الشرع على أي شيء؟ على الإباحة. وبعد ورود الشرع على الإباحة. فإذا كان الأمر كذلك فالمباح هل هو من الأقسام التي جاءت بها الشريعة أو قبل الشرع وبعد الشرع سواء؟ على هذا الكلام لا يا إخوان، قبل الشرع مباح وبعد الشرع مباح. فلذلك قال المعتزلة المباح ليس من المشروعات، المباح ليس من المشروعات، وإنما المباح قبل الشرع مباح وبعد الشرع مباح. فأنكروا أن يكون المباح من الأقسام الخمسة المذكورة المتقدمة، وقالوا الأحكام الشرعية إما طلب وإما يعني طلب فعل أو طلب ترك، ما في مباح، لأن المباح قبل الشرع وبعد الشرع. أنكروا شرعية المباح، وهذا ليس كما ذكروا. قال وعند القاضي ابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، الأصل الحظر. ما هي حجتهم في ذلك؟ قالوا لأن التصرف في إذن الغير، التصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا في غير صحيح وغير صالح. يعني لو الآن لو ذهبنا واستخدمنا هذه الأشياء المباحة التي وجدناها قبل ورود الشرع، قالوا كنا قد تصرفنا في ملك الغير، في ملك الله سبحانه وتعالى بغير إذنه، فنحتاج إلى إذن، واحتياجنا إلى إذن دليل على أن هذه الأشياء محظورة علينا، محظورة علينا. واضح؟ أنتم معنا؟ ها؟ سهل يا أخوان، اصبروا على هذه الأشياء، بقي معنا يعني كما يقال دعم قليلا هكذا إلى أن ننتهي من الأحكام أيضا وضعية وأشياء حتى ندخل في باب ثاني. سهل، صبروا وصابروا. ماذا نفعل؟ وجدناها في كتبهم، فاحتجنا أن نمر عليها، فقالوا أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا لا يصلح، فإذا نحتاج إلى إذن، واحتياجنا إلى إذن دليل على أنها على الحظر. وأولئك أجابوا قالوا هذا في حق المخلوقين، والله سبحانه وتعالى كريم، ما خلق هذه الأشياء إلا لأجل أن ينتفع بها، فبينهم مشادة وجعجعة ما تحتها طحن، كما في مثل العرب جعجعة ما تحتها طحن. إيش معنى هذا المثل؟ الرحى إذا جعجعت يعني حركت وتحتها حب تخرج ماذا يا إخوان؟ طحين. لكن جعجعة حجر فوق حجر ما في حب، يخرج الطحن ما يخرج، ما يخرج الطحن. قال فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي ابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون، الأكثرون توقفوا، وإليه ما لبعض المحققين أنهم توقف، لأن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، لا تحليل ولا تحريم، أما بعد الشرع فإنه قد ورد في النصوص، ورد في النصوص. بعضهم ينسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال بأنها قبل الشرع للإباحة، وكلامه إنما هو فيما كان بعد الشرع، فيما كان بعد الشرع. ولذلك أيضا حتى هذا صاحب تيسير الأصول، تيسير الأصول لما ذكر هذه المسألة مثل عليها كما لو وجدت مادة جديدة، هل ننتفع بها أو ما ننتفع بها. هذه المسألة ما تنطبق، هذا مثال ما ينطبق على هذه المسألة، لأن هذه المسألة مفروضة متى يا إخوان؟ قبل ورود الشرع. أما نحن الآن لو وجدنا مادة جديدة أو وجدنا شجرة جديدة أو وجدنا يعني أشياء جديدة، هذه تكون في مسألة ما بعد ورود الشرع، وهو على الإباحة ما بعد ورود الشرع. قال وتوقف الجزري والأكثرون. طيب قال رحمه الله تعالى، قال ووضعية، ووضعية معطوفة على أي شيء؟ على تكليفية، على تكليفية. وهل المراد بالحكم التكليفي، هل المراد بالحكم التكليفي أن فيه مشقة وفيه عسر وفيه يعني شيء لا يستطيعه أن العبد أخوان؟ لا. فإذا كان التكليف بهذا الاعتبار فهذا غير صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر التكليف في سياق النفي، في سياق النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد بما هم قادرون عليه، وفي استطاعتهم حدود، وفي فيما هو تحت أو فيما هو في قدرتهم واستطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في ذلك جميل، وهو أن إن كان المراد بالتكليف هذا الذي سمعت منه فيه مشقة وفيه كذا، قال فغالب أحكام الشريعة إنما هي قرة العيون وراحة القلوب وما أشبه ذلك من كلام الجيد. فالتكليف بهذا الاعتبار فيه نظر، وإنما هو اصطلح عليه المتكلمون وأهل الأصول. قال وضعية، وضعية، الوضعية الذي هو الخطاب الوضعي هو أمارات وعلامات نصبها الشارع دليلا على نفوذ وصحة الأحكام أو عدم نفوذها وعدم صحتها، كما عرف ذلك الشيخ ابن تيمية. فماذا قال في تعريف الأحكام الوضعية؟ ماذا قال في تعريف الأحكام الوضعية؟
ما جعل الشارع من علامات لثبوت
أو انتفاء، ما جعل الشارع يعني من يعني ما ضاف الشارع من علامات
لثبوت
أو انتفاء
أو نفوذ
أو نفوذ
أو إلغاء
أو نفوذ أو إلغاء. فمثلا زوال الشمس جعلها الشارع علامة على ماذا يا إخوان؟ على دخول وقت الفجر، صح؟ على دخول وقت الظهر. و ماذا بارك الله فيكم أيضا، وقال هذا يدخل في الأحكام الوضعية الكلام عن الأسباب والشروط والموانع، الكلام عن الأسباب والشروط والموانع. وهل يدخل في الأسباب أو في الأحكام الوضعية الكلام الصحيح والفاسد؟ الحمد لله. الصحيح والباطل هل يدخل في الأحكام الوضعية؟ أخذنا في الورقات يا إخوان لما أدخل الجويني أن الصحيح والباطل في الأحكام الوضعية، ماذا قلنا هناك؟ قلنا الصحيح أن الصحيح والفاسد غير داخلين في ماذا؟ الأحكام الوضعية، وإنما الأحكام الوضعية الشرط والسبب والمانع، الشرط والسبب والمانع والعلة زادها هنا العلة. وأما الصحيح والباطل والرخصة والعزيمة وهذه فإنما ليست يعني عند التحقيق ليست داخلة في الأحكام الوضعية، وإنما هي أوصاف. فإذا جاء المكلف بالعبادة أو بالعقد على ما طلبه منه الشارع ماذا يوصف؟ يوصف بالصحة. وإذا جاء به على غير ما طلبه وأمره به الشارع فماذا يوصف؟ بماذا؟ بالبطلان مثلا. فهي أوصاف لما توفرت فيه الأسباب المعتبرة أو انتفت عنه الأسباب المعتبرة. وكذلك الرخصة والعزيمة كما سيأتي معنا أن الصحيحة أنها ليست من الأقسام من أقسام الأحكام الوضعية خلافا لبعض الأصوليين. فإذا الأحكام الوضعية هي العمل علامات الأمارات التي يجعلها الشارع دليلا على نفوذ وصحة المعاملات والبيوع أو انتفاء ذلك، وكذلك في العبادات. الحيض، الحيض وجود الحيض هذا حكم وضعي أو تكليفي؟ تفضل. وضعي. لماذا؟ لأنه علامة على أي شيء؟ هو مانع يمنع من ماذا؟ من الصلاة، يمنع من الصلاة. إذن ما هو الفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي؟ ما هو الفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي؟ ها محمد.
الحكم الوضعي قد يكون في ما يكون في طاقة
نعم. الحكم التكليفي يكون في قدرة العبد ويكون مأمورا مأمورا به مثلا في قسم الواجبات أو في قسم المستحبات مأمورا به أمام غير جازم. الحكم التكليفي يكون في قدرة العبد، يقدر على فعله في باب المأمورات ويقدر على تركه في باب ماذا؟ المنهيات. وأما الحكم الوضعي فإما أن لا يكون في قدرة المكلف كزوال الشمس، هل في قدرة المكلف أن يزيلها أو يبقيها؟ ليست في قدرته، فهذا حكم وضعي علامة على دخول وقت وخروج وقت. والحكم أو يكون في قدرة المكلف ولا يؤمر به، يكون في قدرته ولا يؤمر به. مثال ذلك، ما هو سبب الزكاة؟ ما هو سبب وجوب الزكاة؟ النصاب. النصاب هل يجب على المكلف أن يوصل نصاب هذا المال إلى النصاب؟ هل يجب عليه أن يوصل المال إلى النصاب؟ لا يجب عليه. وما هو شرط الحج؟ ما هو شرط الحج؟ الاستطاعة. هل يجب على المكلف أن يسعى لأجل أن يعني تجتمع له هذه الاستطاعة للحج؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه. ليش لا نقول لو كان كذلك لقلنا واجب على كل من كان حاضرا ولم يحج أن يذهب ويشتغل من الآن، يذهب ويشتغل حتى يجمع له نصاب زكاة ثم يزكي، وحتى يجمع له ما يحج به ثم يحج به. فإذا ليس مأمورا من المكلف الإتيان به. طيب عندنا سؤال آخر، سؤال آخر، الوضوء. أليس الوضوء شرطا، أليس الوضوء شرطا في الصلاة؟ ها؟
بلى.
فكيف تقولون الوضوء شرط في الصلاة والشرط من الأشياء الوضعية، والشيء الوضعي ليس مأمورا العبد به، العبد ليس مأمورا به؟ ها؟ أنت فهمتم أول السؤال حتى تأتون بالإجابة؟ ها يا عمر فهمت السؤال؟ يعني الآن الوضوء الوضوء يا إخوان شرط في ماذا؟ في الصلاة. والشروط والأسباب والموانع هذه من الأحكام الوضعية. وقلنا قبل قليل إن الحكم الوضعي ليس لا قد لا يعني ماذا؟ إما أن يكون في لا يكون في قدرة المكلف أو يكون في قدرته ولا يؤمر به. فالوضوء الآن شرط وهو حكم وضعي، فكيف نقول لا يؤمر به ولا والنبي وهو مأمور به، وهو مأمور به للصلاة؟ ما عندك؟ الصلاة حكم تكليفي والزكاة حكم تكليفي. لا يمكن الاتيان بالصلاة إلا بماذا؟ بالاتيان بالوضوء. ف فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذا. والزكاة هذا التكليفي ولا يمكن أن يعني ما تصح منك الزكاة حتى تأتي بالنصاب. يعني نريد كلاما أوضح نريد كلاما أوضح. ها يثبت به حق وكذلك النصاب يثبت به حق الوجوب في الزكاة. طيب
الشرط
الذي مذكور أن الفقهاء شرط من كتب السنة. ها. هذا الشرط إنما هو اصطلاح وإنه من محكمة تكليفية. هذا مصطلح أعلى ما كان داخل الأدب غير الله. ما كان خارج الأدب. جاء سنة شرطة. وما كان داخل سنة أخرى. وما حتى الفقهاء يقولون في حوالان الحول إنه شرط. يقولون في النصاب إنه سبب توجب الزكاة. ويقولون في حوالا حول شرط فيسمونه شرطا. في يعني عبارة عن محمد لأنه مأمور به أمرا مستقلا. الآن يا أخوان الوضوء مأمور به مأمور بالوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهو تكليفي باعتبار ووضعي باعتبار. ثم الآن يا أخوان فهو تكليفي باعتبار أنه مأمور ماذا به مأمور به ووضعي باعتبار أن الصلاة لا تصح إلا به أنه شرط للصلاة. يعني قد يكون قد يجتمع في الشيء الواحد قد يجتمع في الشيء الواحد أن يكون حكما تكليفيا وأن يكون حكما وضعيا باعتبارين. فالوضوء باعتبار الأمر المستقل به الأمر المستقل به وأنه مطالب به هذا يكون من باب الحكم التكليفي. وباعتباره شرطا في صحة الصلاة يكون من ماذا من الحكم الوضعي لأن الشارع رتب صحة الصلاة بوجود الوضوء. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فإذا صحة الصلاة متوقفة على ماذا متوقفة على الوضوء. طيب لا بس يمكن أن يقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب ماذا قلت يا
محمد؟
يمكن قال الوضوء لا مشقة فيه بإكمال المال أو الحج. لا لا قال هذا فيه أمر مستقل لأنه يأتي عليك أشياء أخرى لا مشقة فيها لا مشقة فيها
يوضعي
يوضعي فهذا
ما كمان.